ما ذكره في أول ومطلع هذا الكلام هو مضمون قاعدة في التدمورية، وهي القاعدة الثالثة، ترجعون لها تجدون شيء من التوافق. وهناك جوانب ذكرها وفوائد تقتل، لكن محور الكلام لا إله إلا الله. وذكر إن المتأخرين يعني من أهل الكلام من الأشاعرة أو المعتزلة يقولون إن السلف يرون أن الواجب إمرار نصوص الصفات، إمرارها كما جاء عنه، إمرارها يعني تلاوة من غير يعني إثبات لما تدل عليه، إمرارها من غير اعتقاد لما تدل عليه، لما يدل عليه ظاهرها، يعني مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فهنا نقل من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، ظاهرها غير مراد، فإننا نقوله اللفظ الظاهر مجمل، يعني لفظ محتمل. فظاهر الكلام دائما ظاهره، شو المراد بظاهر الكلام؟ يعني المعنى المتبادر الذي يسبق إلى ذهن ذي الفهم السليم، يسبق إلى فهمه، إلى ذهنه العالم أو العارف بلغة الخطاب. فالمعنى الذي يسبق إلى ذهن صاحب الفهم السليم العارف بلغة الخطاب هذا هو ظاهر الكلام. مع أن الظهور والبطون كما يقول الشيخ من الأمور النسبية، فما كان ظاهرا عند هذا يكون خفيا عند الآخر، وقد يكون عند آخر هو نص. فمسألة الحكم على اللفظ ومعنى اللفظ بأنه ظاهر هذا من الأمور النسبية. هذا يقول نعم ظاهر الآية كذا، والثاني يقول لا هذا المعنى ما هو ظاهر الآية بل ظاهرها كذا، هذا معنى ليس بظاهر بل هو احتمال. إذن فهو من الأمور النسبية، وبسبب ما حدث من البدع صارت الألفاظ مجملة. يعني لو لم يعني يحدث ما حدث لقيل إن ظاهر النصوص، يعني إذا قال إن قائل ظاهر النصوص مراد نقول حق كلام طيب، ظاهرها مراد، مراد لمن؟ مراد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما حدثت بدعة التعطيل وزعم المعطلة إن ظاهر النصوص هو التشبيه، أن ظاهرها هو التشبيه، صار لفظ الظاهر مجمل. إذا لفظ الظاهر ظاهر نصوص الصفات، لفظ الظاهر مجمل، فمن قال ظاهر النصوص غير مراد فإن قوله هذا نقول له لفظ الظاهر لفظ مجمل. فما تريد أنت بقولك ظاهر النصوص غير مراد؟ ما ظاهر النصوص عندك؟ يقول ظاهرها هو التشبيه، بل يداه مبسوطتان ظاهرها أن له يدين مثل أيدينا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ظاهر هذا الحديث أنه ينزل مثل ما ينزل الإنسان من السطح، هذا ظاهر الحديث. وهذا الظاهر غير مراد، لاحظ. وكذلك المثال الذي ذكره الشيخ، من قال ظاهر ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن قبل وجه فإن الله قبل وجه، ظاهر الحديث إن الله قبل وجه بينه وبين الجدار أو أنه في الجدار. أو ظاهر قوله تعالى وهو معكم، ظاهر أنه يعني معنا بجنب زيد. فإذا قال قال إن هذا ظاهر، وظاهر هو التشبيه، وهذا الظاهر غير المراد، بل المراد منها كذا وكذا، المراد الدلالة على القرب، المراد أنه معنا بعلمه وسمعه وبصر، هذا هو المراد. أما المعنى الأول الذي قلنا إنه ظاهر وليس من المراد، يكون هذا القائل مصيب ولا مخطئ؟ هذا الذي يقول إن ظاهر النصوص غير مراد وسألناه ما ظاهرها؟ قال ظاهرها كذا وكذا، ظاهرها هو التشبيه ولكن هذا الظاهر غير مراد، مصيب ولا مخطئ؟ مصيب ومخطئ صح. مصيب من جهة المعنى، من حيث نفى المعنى الباطل حيث قال إن هذا الظاهر ليس بمراد، ومخطئ من جهة اللفظ حيث زعم أن هذا الباطل هو ظاهر الكلام، فالخطأ عنده في الاعتقاد ولا في فهم دلالة الكلام؟ إيش؟ لا لا، اعتقاده صحيح، يقول هذا المعنى التشبيه ليس بمراد، بل المراد إثبات صفات تليق به سبحانه وتعالى، لكن ظاهر النصوص هو التشبيه، فهو يعني اعتقاده سليم، فإنه ينفي المعنى الباطل ويثبت المعنى الحق، لكن الخطأ في زعمه أن المعنى الباطل هو المتبادر من النصوص، نقول هذا ممنوع، وهذا يتضمن الطعن في حكمة الله وفي حسن كلامه، وفي فكلامه أحسن الكلام وهو محكم، فيمتنع أن يكون ظاهر كلام الله. الشيخ الإسلام يقول في العقيدة التدمرية: الله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه وخاطب به عباده لا يظهر منه إلا ما هو كفر وباطل. حاشا، كلامه الذي وصف به نفسه ظاهره التشبيه، هذا معنى كفر وباطل، لا يظهر منه إلا ما هو كفر وباطل، لا، دعوى إن هذا المعنى الباطل هو ظاهر النصوص ممنوع وغلط. فإذا جاءنا هذا، إذا خاطبنا شخص وقال إن ظاهر النصوص غير مراد، فإننا نستفصل منه عن مراده بلفظ الظاهر وما يعتقده في ظاهر النصوص ما ظاهرها. لكن إذا جاءنا من نعرف عقيدته ونعرف إنه ليس ممن يعني تأثر بعلم الكلام وقال ظاهر النصوص مراد ولا يجوز العدول عن ظاهرها، يكون مصيب لفظا ومعنى كله صحيح. ما ظاهرها يا فلان؟ ظاهرها إثبات الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى، وهذا الظاهر مراد، هذا أصاب من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، هذا تمام، هذا إذا صلنا. فالسلفي يقول ظاهر النصوص مراد وظاهرها عنده إثبات الصفات اللائقة به سبحانه، فيكون مصيبا من جهة اللفظ والمعنى. نجي للمشبه، المشبه يقول ظاهر النصوص مراد، ما ظاهرها؟ ظاهرها أنه تعالى له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي، هذا ظاهرها وهذا ظاهر مراد، مصيب ولا مخطئ؟ من كلا الجانبين لفظا ومعنى، فقد جعل ظاهرها هو التشبيه وأثبت هذا المعنى الباطل. وثالث يقول ظاهر النصوص غير مراد، ما ظاهرها يا فلان؟ ظاهرها وصفه تعالى بالصفات، والله تعالى لا تقوم به الصفات، فإن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، إذن فظاهر النصوص غير مراد على هذا الأساس وبهذا الشرح. فهل هو مصيب ولا مخطئ؟ يقول ظاهرها إثبات الصفات لله، وهذا الظاهر تشبيه، وهذا الظاهر غير مراد، بل هذه النصوص لها معاني أريدت، لها معاني أرادها الله ورسوله منها، وظاهرها الذي هو إثبات الصفات هذا غير مراد. هذا أخطأ من وجهين وأصاب من وجه واحد. ثلاثة، أخطأ من حيث زعم أن إثبات الصفات تشبيه، إثبات الصفات لله تشبيه، هذا ممنوع، هذا باطل. وغلط حيث نفى الصفات عن الله، يعني اعتقد أن ظاهر النصوص تشبيه، أن إثبات الصفات تشبيه، فظاهر النصوص إذن تشبيه، ثم ينفي الصفات عن الله، ينفي الصفات، يقول الله لا تقوم بها يصف. فغلط من جهتين، من جهة التعطيل ونفي الصفات، ومن جهة دعواه على النصوص أن ظاهرها هو التشبيه، لذلك قال إن ظاهرها غير مراد. وأصاب من جهة نفيه للتشبيه، نفيه للتشبيه، لأنه نفى الصفات من أجل نفي التشبيه، فنفيه للتشبيه حق، ونفيه للصفات بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه باطل. إذن من يقول إن ظاهر النصوص مراد، ظاهرها مراد، فهو إما أن يكون سنيا سلفيا، وإما أن يكون مشبها بحسب ما يعتقده في ظاهر النصوص. ومن يقول إن ظاهرها غير مراد فقد يكون، يعني قد يكون سنيا غالطا أو جاهلا، حيث اعتقد أن ظاهر هذه النصوص هو التشبيه، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل المراد إثبات الصفات له تعالى على ما يليق به. ويدخل في قولنا في من قال ظاهرها غير مراد المعطل الذي اعتقد أن إثبات الصفات لله تشبيه، فاعتقد المعنى الحق معنى فاسدا، ثم ذهب ينفي ذلك المعنى الفاسد. وفي القاعدة التي ذكرتها في التدمرية ذكر الشيخ شيء من هذا المعنى، يقول والذين يجعلون ظاهرها ذلك، يعني ظاهرها معنى باطل، ظاهر النصوص، تارة يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر النص، يجعلونه هو ظاهر النص ولا يكون كذلك، فينفون هذا الظاهر، يجعلون المعنى المعنى الفاسد هو ظاهر الله، مثل ما قلنا يجعلون التشبيه هو ظاهر الله ولا يكون كذلك، وتارة ينفون المعنى الحق لاعتقاد أنه فاسد، ينفون المعنى الحق لاعتقاد أنه فاسد. الذين ينفون المعنى الحق لاعتقاد أنه فاسد، هذا ينطبق على من؟ على من؟ على المعطلة، صح، المعطلة نفوا الصفات عن الله، نعم، لاعتقادهم أنه معنى فاسد، فغلطوا في ذلك الاعتقاد وغلطوا في نفيه. ومثل الشيخ في التدمورية لمن يجعل المعنى الفاسد، المعنى الفاسد بالفعل يجعله، يجعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، ثم يقول إن هذا الظاهر ليس بمراد، فيكون مصيبا من جهة المعنى، مخطئا من جهة اللفظ. ومثل لذلك بحديث، ومثل لذلك بحديث، الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني معنى كيف تمرض فأعودك وأنت رب العالمين المنزه عن الآفات والعيوب والنقائص. فيقول: مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عند عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، يعني الغني عن كل ما سواه الذي لا يحتاج إلى الطعام فيقول جاع عبدي فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. قال شيخ الإسلام هناك فهذا الحديث جاء مفسرا ما جاء مجمل, جاء مفسرا, فإنه تعالى جعل جوع, جعل مرض عبده مرضه وجوع عبده جوعه. فهذا تفسير لقوله مرضت وقوله جعت وقوله جعت. فمن قال ظاهر الحديث معنى فاسد, والحديث يحتاج إلى تأويل, وهذا المعنى الفاسد ليس بمراد. إذا قال ظاهر هذا الحديث أن الله يجوع ويمرض, وهذا الظاهر ليس بمراد, السؤال مصيب أم مخطئ في قوله إن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمرض وهذا الظاهر ليس بمراد؟ كلام صح؟ نعم, مخطئ ومصيب. طيب أنا قلت العبارة كاملة, قوله إن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمرض ها غلط, وقوله إن هذا الظاهر ليس بمراد أي بس. لماذا نقول إن قوله ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمرض إن هذا غلط, ليس هذا هو ظاهر الحديث؟ لأن الحديث جاء مفسرا, قال عبدي مرضت فلم تعدني, فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول مرض عبدي فلان. إذن هذا هو تفسير قوله مرضت, ليس المراد أن الله يمرض, بل إنه سبحانه وتعالى جعل مرض عبده مرضا أضافه لنفسه تعظيما لشأن العبد. وقوله جعت فجاء عبدي فلان فجعل جوعه, جوع العبد جوعه, ومرضه مرضه, مفسرا ذلك بأنك لو عدته لوجدتني عنده. هذا هو المقتضي لهذا التجوز, لو عدته لوجدتني عنده, ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. قال الشيخ فلم يبق في الحديث ما يحتاج إلى تأويل, الحديث واضح. فالذين يقولون إن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمرض يقطعون أول الكلام عن آخره. واحد يقول جاء في الحديث أن الله يقول يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني, ويقول يا عبدي جعت فلم تطعمني, ثم يقول إن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمرض, ها؟ وش ارتكب من الخطأ؟ ارتكب من الخطأ انه قطع الحديث بعضه عن بعض. كمل, نقول كمل. وكنت امثل لهذا اقربه بقول من قال ان قوله تعالى فويل للمصلين يدل على تهديد من يصلي, هذا ظاهر الآية, تهديد ووعيد من يصلي هذا ظاهر الآية. يقول كذبت, ليس هذا هو ظاهر الآية, لأنك قطعت الآية بعضها عن بعض. صل الذين هم عن صلاتهم ساهون, إذن ظاهرها وعيد الذين هم عن صلاتهم ساهون وإن صلوا. فهكذا من قال قطع أول الحديث عن آخره, وقال قال رسول الله عبدي مرضت فلم تعبدي, عبدي جعت فلم تطعمني, فهو بتر الكلام وقطع أوله عن آخره. والصواب أن ظاهر النصوص والمعنى المتبادل منها إثبات الصفات لله على ما يليق به, وهذا الظاهر مراد. نكتفي بهذا القدر, وسنقرأ النص مرة أخرى ونقف مع واقرأوا اللي في التدمورية أيضا يساعدكم على فهم ما ذكره. انتهى. إذن سيأتي إن قول القائل إن السلف يقولون هذه النصوص تمر ما مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، كما قال الشأن هذا كذب على السلف. فالسلف يقول تمر كما جاءت بلا كيف، بمعنى أنها تمر وتقر ولا يتعرض لتأويلها، يعني تمر وتقر، وذلك بالإيمان بما دلت عليه وبإثبات ما دلت عليه من غير تكليف. نعم نعم. ايش فلا يجعلون
عند الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته في باب معرفه الله عز وجل لا علوم عقليه ولا سمعيه؟
ما ادري، انا قلت لكم انه في اشكال، لكن يمكن انهم يرمون الرسول، يقولون الادله الشرعيه والرسول ما جاء بادله عقليه، فاصبحنا لا في يعني الشريعه والنصوص يعني الفاظ ظنية وليس فيها إرشاد إلى أدلة عقلية، أصبح ما هنا شيء، لا أدلة سمعية ولا عقلية. السمعية الفاظ ظنية لا يعول عليها، والدلائل العقلية أيضا ما هي عند الرسول ولا جاء بأدلة عقلية، وهذا باطل. فالقرآن مملوء بالأدلة العقلية على التوحيد وإثبات النبوة والبعث. بارك الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد.
هذا القول ينخدع به كثير من الناس، إمرارها كما جاءت، لكن يعني إمرارها ألفاظا من غير اعتقاد لظاهرها، إمرار يعني قرآن يتلى ولا ينتفع به ولا يفهم منه شيء. هذا قول، يعني هذا رأي بعض أهل التفويض ينسبون هذا المذهب الباطل للسلف، وهذا قد أشير إليه في مقدمة الفتوى هذه. نعم.
وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد.
نعم، من لا يفهم من النصوص إلا التشبيه، نسأل الله العافية، هل أعرف أن هذا الظاهر الذي يتبادر إلى ذهن هذا الجاهل الغالب أنه غير مراد، فنفيه حق. نعم.
ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا
هذا المحال، يعني هذا الباطل الذي هو التشبيه، فالتشبيه محال، فمن زعم أن ظاهر النصوص هذا المحال فقد غلط، فليس ظاهرها التشبيه، بل ظاهرها إثبات الصفات على ما يليق به. فمن اعتقد أن ظاهرها هو التشبيه وقال إن هذا الظاهر ليس بمراد، بل المراد إثبات صفات تختص به وتليق به سبحانه، فقد أصاب من جهة المعنى وأخطأ من جهة اللفظ، حيث زعم أن ظاهر النصوص هو ذلك المحال الباطل. نعم.
اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن
لا يمكن أحدا، دائما يمكن يعني مفعول مقدم مفعول
فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق،
وهذا هو الذي سبق بيانه، أن أهل التفويض وأهل التأويل متفقون على نفي ما نفوا من الصفات، ولكنهم يختلفون في موقفهم من النصوص. وقد ضربت لهذا مثلا، فمثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أهل التفويض وأهل التأويل يتفقون على نفي حقيقة الاستواء عن الله، فيقولون إنه تعالى ليس معنى استوى أنه على وفوق أنه فوق العرش، بل معنى نعم ليس معنى ليس هذا مراد، يعني الله تعالى لا يوصف بأنه فوق العرش. طيب ما تقولون في هذه الآية؟ أهل التأويل منهم يقول معنى استوى استولى، وأهل التفويض يقول هذا مثل هذه الآية من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، لا يعلم تأويله إلا الله، فيجب أن نمسك عن الخوض فيها ونقرأها نتعبد بتلاوتها ولا نفهم منها شيء، ولا يجوز أن نبحث عن معناها لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه. نعم.
ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة،
يعني لاحظ لا أنقل عن كل واحد إثبات كل صفة، يعني ما هو رايح واحد يعدد يقول يجب إثبات الحياة والسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والغضب والمحبة، ما في، لكن المبدأ واحد يكفي أنهم يكفي الكلام العام المجمل، الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه، ما نحتاج إلى أن نطالب أو نبحث عن تنصيص كل واحد على إثبات كل صفة، هذا لا يتأتى ولا يحتاج إليها أصلا. لكن بعض الصفات يعني يتوارد عليها الكلام كثيرا، وبعضها ما لا يتعرض له، لكن الأصل العام هو الإيمان بما أخبر الله به في كتابه عن نفسه وعن خلقه وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ف فلهذا نحن نجزم إن مذهب السلف هو إثبات جميع الصفات، وليس معنى ذلك إن كل واحد من الصحابة نروي عنه النص على إثبات كل صفة، لا، لكن مذهبهم هو الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وما أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال: ينزل ربنا. وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة.
تنزيه الشريعة
اللي موجود عندي أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وفي نسخة تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة.
هذا كان أنسب، لأن التلقيب مو بلقبون الشريعة، بلقبون الأئمة. والكلام السابق يقتضي، لما ذكر يعني الأئمة فلان وفلان الأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك. نعم.
أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب. في معاني هذا الباب يقول: ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وعندنا وغيرهم من معاني هذه الألقاب.
وغيرهم في ماشي في معاني، بس ما هو من معاني
في معاني هذه.
بدا ذاك يقول في
معاني هذا،
احنا نقول في معاني هذه الألقاب ماشي، ويقال في نسخة. طيب. نعم. بعد.
وذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه، يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية
يسمونه أما الرافضة يسمون أهل السنة مجبرة نواصب، لأنهم لا يبغضون أبا بكر وعمر، وعندهم أن من لم يبغض من أحب أبا بكر فقد أبغض عليا، هذه واحدة، ومن أبغض عليا فهو ناصب. الجملتين ذي ايش حكمها الثنتين؟ من أحب أبا بكر فقد أبغض عليا، ومن أبغض عليا فهو ناصب. المقدمة الثانية صحيحة والأولى باطلة. فلذلك الرافضة يسمون أهل السنة نواصب، والنواصب جمع ناصب، وهو من يناصب أهل البيت العداوة، ينصب لهم العداوة. نعم.
فالروافض تسميهم نواصب.
نواصب ماشي.
والقدرية يسمونهم مجبرة.
مجبرة لأن القدرية ينفون القدر ويقولون العبد يخلق أفعاله وأنه يتصرف بمعرض المشيئة، فيسمون أهل السنة الذين يقولون أفعال العباد مخلوقة لله يسمونهم مجبرة. نعم.
والمرجئة يسمونهم شكاكا.
المرجئة الذين يقولون أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، ما يجوز تقول أنا مؤمن إن شاء الله، والذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله معناه أجل شاك، ما هو متيقن من إيمانه. وأهل السنة عندهم إنه إما أن يكون الاستثناء واجبا أو مستحبا، أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، كلمة إن شاء الله للاحتراز عن تزكية النفس. فيسمي المرجئة يسمون أهل السنة من أجل الاستثناء في الإيمان يسمونهم شكاكا، جمع شاك. نعم.
والجهمية تسميهم مشبهة.
مشبهة لأن الجهمية عندهم أن إثبات الصفات تشبيه، وأهل السنة يثبتون الصفات، إذن فهم مشبهة. نعم.
وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك.
هذه ألقاب سب، ألقاب سب، يعني المتكلمون الذين يعنون بالأفكار والنظريات الفلسفية ويطبقون قواعد المنطق يسمون أهل السنة حشوية. حشو، الحشو مثل حشو المخدة، يحط تبن ولا شيء، حشو ما. نعم. حشو يسمونهم حشوية. نعم. وألقاب أخرى سب. نعم.
يسمونهم حشوية ونوابت.
نوابت يعني مثل النوابت التي تنبت في المزارع وتضايق الزرع، نوابت مثل الدغل، في نوابت رديئة تضر الزرع. نعم.
وغثاء،
الغثاء معروف، غثاء السيل، ستداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصتها. قيل أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل إذا جرى بعض الأوراق، أوراق الشجر وأشياء من هذا النوع يدفعه إلى جوانب السيل، سمى هذا غثاء، أعواد وأوراق شجر ونحوه. نعم.
وغثرة،
غثرة ما أدريس قال المحقق
غثرة، الغثرة الجماعة الجهال، يقال رجل أغثر إذا كان جاهلا، وقد قال عثمان رضي الله عنه حينما دخل عليه القوم ليقتلوه قال إن هؤلاء رعاع غثرة
صلى الله عليه وسلم،
أي جهال. ويقول وأصل الغثرة لون الضبع المختلط بين السواد والصفرة،
يعني مشكلين، يعني إذا الآن يقال يعني الجماعة الفلانية مشكلين، يعني ما لهم مبدأ واضح يسيرون عليه. نعم.
وإلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا.
وتارة
ساحرة. هذا يلقى بالشنيعة. نعم.
قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر
فيقولون عبارتهم: لا ولاء إلا بالبراءة، لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر. نعم.
لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا، بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. وكقول القدر: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وجماع الأمر.
لا حول ولا قوة. هذا فيه كلام، فيه سؤال لأحد؟
الجزء الأخير
حدد قل لي.
يقول: وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز.
طيب هذه السلسلة يقرأ العبارة، نأخذها كلمة كلمة.
وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه.
عندهم أن إثبات صفات متعددة يستلزم أن يكون الله جسم مركب، جسم مركب يعني مركب من علم زائد سمع زائد بصر زائد حياة، إذن هو جسم مركب من أشياء. فمن أثبت لله علما وسمعا وبصرا وحياة وقدرة فقد زعم أن الله جسم مركب. والأجسام متماثلة عندهم، نظرية عندهم الأجسام متماثلة، إذن فيلزم من إثبات هذه الصفات التشبيه. إثبات صفات متعددة تستلزم التركيب، والتركيب من شأن الجسم، والأجسام متماثلة. يقول شيخ الإسلام في التدمرية في شبهة المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة. يقول المثبتون للصفات يجيبون عن هذا القياس العقلي إما بمنع المقدمة الأولى، فيقولون: لا نسلم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لا، أو بمنع المقدمة الثانية فيقول لا نسلم أن الأجسام متماثلة. فالأجسام مختلفة ومتماثلة. إيش معنى الأجسام متماثلة؟ يعني كل جسم مثل كل جسم، ما يعقل. إيش معنى الأجسام متماثلة؟ يعني كل جسم مثل كل جسم، ما يعقل. أو أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم هكذا. يقول تارة يعني يردون بمنع المقدمة الأولى أو بمنع المقدمة الثانية أو بمنعهما جميعا وعن معارضتهما جميعا. نعم.
قال لأن هذه الصفات أعراض.
نعم.
والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد.
هكذا يقولون إن الصفات يعني العلم والسمع والبصر والحياة هذه أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والجسم لا بد إما أن يكون مركبا أو جوهرا فردا، فيرتبون هذه الدعاوى. لكن نحن نقول إن صفات الله قائمة به، ولا نسميها عرضا، لأن العرض من شأنه أنه يعلو ويزول. نعم.
قال ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة.
خلاص بعد انتهى. بسم الله. بعد وجماعة.
بس أحد الأخوة أيضا يسأل عن عبارة المؤلف في الأخير، قال فهو وربه، يقول من حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء.
فمن
ومن حكى عن الناس المقالات.
المقالات نعم.
وسماهم بهذه الأسماء.
الأسماء كحشوية ومجسمة ونابتة وغترة
وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد.
يعني مثل أنت وربك، الله من وراء القصد، كأنه فهو وربه. اللي يفهم من هذا المعنى أن الله من ورائه، ولهذا قال بعدها والله من وراء القصد،
والله من ورائه بالمرصاد.
أيه والله من ورائه بالمرصاد، فهو وربه. والله حسب المؤمنين، الله حسب المؤمنين، فالله هو رب الجميع. فمن كذب على أهل السنة ولقبهم هذه الألقاب وهو متعمد، فنحن نتركه هو وربه، نتركه مع ربه، والله يتولاه، يعني يتولى عقوبته وينتصر لأهل شريعته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام.
هذا يقول جماع الأمر أن أقسام الناس في نصوص الصفات ستة أقسام، يعني هذا فيه إجمال لما سبق ومر علينا. يعني الناس في نصوص الصفات ست طوائف. يحضرني على سبيل الإجمال مثلا أهل السنة الذين يجرون النصوص على ظاهرها، مؤمنين بما تدل عليه، مؤمنين بأن ما دلت عليه النصوص هو ما يليق به سبحانه، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، أو ليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. والطائفة الثانية من تزعم أن هذه النصوص تدل على صفات مثل صفات المخلوقين، وهذا الظاهر مراد، وهؤلاء هم المشبهة. ومن يقول إن ظاهر النصوص إثبات الصفات والله منزه عن أن تقوم به الصفات فيجب تأويل هذه النصوص، هؤلاء المعطلة. والرابع من يقول إن هذه النصوص محض تخييل من الرسول عليه الصلاة والسلام للناس من أجل استصلاحهم، وهذا مذهب ابن سينا الفيلسوف. فعندنا المشبهة، المعطلة، أهل مثلا المعطلة أهل من أهل التأويل وأهل التفويض، والفلاسفة، الفلاسفة الذين يقولون إن هذه فيوض من العقل الفعال، الفلاسفة والمعطلة من أهل التأويل وأهل التفويض وكذلك أهل التشبيه وكذلك أهل السنة. هذه خمسة عندي. نعم يقرأ نشوف.
كل قسم ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها وقسمان يقولان
تجرى على ظاهرها. تجرى على ظاهرها هذا يشمل من يقول إن تجرى على ظاهرها، يشمل المشبهة، فإن المشبهة يقول إن هذه النصوص يجب إجراؤها على ظاهرها وظاهرها هو التشبيه. إذن فالله له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي. وقسم يقول تجرى على ظاهرها مع اعتقاد ذلك والإيمان به، وهذا ينطبق على أهل السنة المثبتين للصفات. نعم.
وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها.
على خلاف ظاهرها هذا يتناول أهل التأويل والفلاسفة، فالفلاسفة يقول هذا تخيل من الرسول وإلا فلا حقيقة لمعاني هذه الألفاظ. وأما أهل التأويل من المتكلمين فيقولون إن ظاهرها غير مراد ولا بد من صرفها عن ظاهرها. نعم.
وقسمان يسكتون.
قسمان يسكتون هؤلاء يسمون الواقفة. الواقف يتوقفون لا يقولون كذا ولا كذا. قسمان يسكتون فلا يقولون مثلا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولا يقولون نعم يجب إثبات الصفات لله تعالى أو لا يجوز إثبات الصفات. يتوقفون عن هذا وهذا ويسكتون. والإمام أحمد أنكر على هؤلاء وقال إنهم جهمية. نعم.
أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين،
هؤلاء المشبهة علم،
فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق.
نعم.
والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك.
والموجود والذات هذه ليست في النصوص لكن يريد الألفاظ يعني اللي نعم الله موجود، وهذا مذهب من أهل السنة. إذن الذين يقولون يجب إجراء النصوص على ظاهرها طائفتان، إحداهما المشبهة يكون تجرى على ظاهرها اللائق بصفاتنا، فهذا هو المشبه. نعم.
ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به.
إما جوهر محدث وإما
عرض قائم به.
وإما عرض قائم به يعني صفات المخلوقين هكذا، يعني عندهم صفاتهم صفات هي جوهر أو جسم، صفات هي عرض مثل البياض مثل العلم في الإنسان، هذا عرض. الحياة يعتبرونها عرض، والجوهر مثل الرأس باطن والظهر أشياء قائمة بنفسه. نعم.
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض.
نعم.
والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه.
أي والله، من لم يفهم من كلام الله وكلام رسوله إلا التشبيه، إلا ما يناسب حال المخلوقين، فهو ضال في عقله ودينه كما قال الشيخ. نعم.
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.
نعم.
وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أن نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. وأما القسمة،
اي والله هذا
انا اللي عندي عند نسختي ما فيها
شلون ولا نقول
ها بس شوف القول الثاني القسم الثاني لأهل السنة، شوف بقى اقرا بس بدايه.
والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك.
كل عندكم الموجود والذات ماشي، وإن كانت هذه ما جاءت ولا يقال إنها أسماء لله الموجود والذات، لكن يجوز الإخبار بها عن الله فيقال الله موجود ويقال الله له ذات صح، لكن لا يقال إنها من أسمائه، فالعبارة فيها يعني نوع تسامح. شو يقول بعده؟ الذات الموجود. نعم.
ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم.
هذه الصفات كلمة عليم وقدير والقدرة والعلم هي صفات في حق المخلوقين. نعم.
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض،
في حق العبد أعراض. نعم. لأن صفاتنا منها ما هي أجسام أو أعيان وأجسام، ومنها ما هي معان وأعراض، وهذا المعنى تعرض له الشيخ في آخر القاعدة الثالثة في التدمرية أقصد. نعم في آخرها. نعم فعلا.
والوجه واليد والعين في حقه أجسام.
نعم في حق المخلوق العبد. نعم.
فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة،
عامة أهل الإثبات كأنه يريد أهل السنة والأشاعر، لأن الأشاعر يعدون في طوائف المثبتين لأنهم ليسوا معطلة محضة، بل يثبتون صفات السبع، يثبتون الأسماء. نعم في عامة أهل الإثبات. نعم
بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا قال وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره
إلى آخر كلام جميل الوقفات. يعني الجملة الأخيرة هذه يقال صفاتنا نحن إما أجسام ولا أعراض، اليد جسم والوجه جسم والرأس وكذا وكذا، والحياة والسمع والبصر أعراض، والله تعالى يوصف بأن له يدين وله عينين وأنه موصوف بالعلم والسمع والبصر، لكن صفاته المعنوية لا يقال لها أعراض، وصفاته العينية التي المعينة لا يقال لها أجسام. بس هذا لعله خلاصة الكلام. نتوقف شباقي في الوقت.
أحسن الله إليك. يقول هل الرافضة الموجودون في الأحساء كفار، وهل هناك فرق بين العوام وأصحاب العمائم؟
ما بالك تسألني عن اللي في الأحساء خاصة، واللي بالقطيف واللي بالدمام، الله يهديكم، اسأل عن الرافضة بس، الرافضة اللي في إيران واللي في العراق واللي في الأحساء واللي في القطيف، بعضهم من بعض، كلهم يقال لهم كذا الاثنى عشرية والجعفرية وكذا، لهم كلهم حكمهم واحد، وكلهم يشتركون في الأصول كتكفير الصحابة أو تفسيقهم جمهورهم والقول بعصمة أئمتهم، ويتفقون في الشرك، هذا على الإجمال شرك، يستغيثون بغير الله ويدعون علي ويدعون الحسين، يصرخون باسمه في الرخاء والشدة. نعم.
ويقول لماذا قال الرافضة لا ولاء إلا ببراء، أرجو توضيح مرادهم وسبب قولهم هذا.
يريدون أن يشتموا أهل السنة، يقولون أن أهل السنة نواصل ولا يجتمع حب أبو بكر وحب علي، خلاص يعني عندهم ضدان، أبو بكر كافر فاسق وعلي ولي لله، فلا يجتمع حب أبي بكر وحب علي، فمن أحب أبا بكر الظالم على حد زعمهم فقد أبغض عليا، ومن أبغض علي فهو من النواصب. هذا بس يعني تقرير، يريدون كبرهان على أن أهل السنة الذين يحبون أبا بكر وعمر أنهم نواصب. نعم.
وهذه سائلة من الشبكة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خطبت لرجلين.
وعليكم السلام. نعم.
واحد عمره 55 والثاني 45 وكلاهما متزوجان، وأنا محتارة جدا وتطلب أن تدعو لها يا شيخ أن يرزقها.
نسأل الله أن يقدر لك ما فيه الخيرة، وليس المقياس العمر، فأنت ذكرت الفارق في العمر، ولا شك ان ابن 45 على الاجمال اولى، فارق 10 سنين، لكن ما هو القياس على مجرد العمر، ثم قد يكون شخص عمره 55 وهو عنده من الحيوية وكذا والنشاط ما ليس عند ابن، لكن انظري وبارك الله فيك، واظن ان شاء الله ان هذا وهذا انهم كلهم من الصالحين، لأنك لن تقبلي إلا رجلا صالحا يعينك وتعينينه على طاعة الله. نسأل الله أن يوفقك لخير الرجلين أو غيرهما كما يشاء سبحانه وتعالى.
تستخير يعني؟
نعم تستخير. قلنا يعني ينبغي أن تستخيري. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ: في كتابكم الفوائد المستنبطة من الأربعين في شرح حديث شداد بن أوس ذكرتم من الفوائد أن إضافة الكتابة إلى الله نوعان.
وين شداد بن أوس؟ وين شداد؟ اصبر شوف وين. صح. نعم.
قال أن إضافة الكتابة إلى الله نوعان.
نوعان كتابة.
قال نوعية وكتابة دينية.
لا ما هي بنوعية، كونية، تصحيف هذا. نعم.
يقول: السلام عليكم، بعض المدارس والدوائر الحكومية يجعلون حفلة معايدة إذا رجعوا لأعمالهم بعد نهاية إجازة العيد، فهل في هذا شيء؟ والله يحفظكم.
أما معايدة يعني سلام العيد، فالناس متخذين كل شوال من لقيته ويقول عيدكم مبارك كل شوال. أما يعني ترتيب يعني حفلات وأكلات، فهذه إن كانت من بيت المال فهذا ليس من مصالح بيت المال. بيت المال يصرف في المصالح لا في شهوات الناس وتدليلهم ومجرد يعني. وإن كان من جيوب الآخرين من جيوب الناس فهذا في إعراج لهم، إن مدير المدرسة أو مديرة مدرسة تطلب من الناس انهم يساهمون، هذا في إعراج. في ناس 50 ريال تسوى عنده شيء كثير، فأنصح بعدم يعني إقامة يعني حفلات في هذه المناسبة لما فيها من إما إنفاق المال في غير محله أو إحراج الناس بمطالبتهم، إلا إن كان المديرة يتبرع من جيبها مثلا وتعزم أخواتها وتقدم لهم، هذا زين كرم، أو المدير. لكن هم يتجملون بالكلام بس، يطالبون الناس وهم يمكن لا يخسرون شيئا، والاسم لهم هم. هذا من التصرفات اللائعة التي لا ينبغي التمادي فيها. نعم.
هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبرك يا شيخ أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني به، أستغفر الله. نعم.
ماذا يقول المستمع للأذان بعد الشهادتين؟ هل ثبت شيء غير الترديد؟
ورد أنه يقول بعد الشهادتين والترديد: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. نعم. ذكر ابن القيم الزاد. نعم.
ويقول أيضا: ما حكم من تعمد الصلاة وفي ثوبه قطرة من دم، هل يعيد الصلاة؟
لا يعيد، لأنهم قال العلم أنه يعفى عن يسير الدم. نعم.
وهذا يسأل من الشبكة أيضا، يقول: هل صحيح يا شيخ عندما أطلب من شخص وهو من أهل المدينة أن يدعو لي في الروضة؟ يقول: قيل لي أن ما تطلبه بدعة لأنك خصصت الروضة.
لا لا، يعني إذا كان ولا بد بس ادعى، يعني قل لا تنسنا من دعائك وبس، ولا يحتاج. حتى إن كثير من العلم أو بعض العلم يكره طلب الدعاء والإكثار من هذا النوع. يعني الأصل إن المؤمن مندوب شرعا أنه يدعو لنفسه وإخوانه ووالديه والمؤمنين، هذه سيرة الأنبياء. نوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، وإبراهيم كذلك، والله أمر نبيه يقول: استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فهل كلنا مطالبون ومأمورون بأن نستغفر لأنفسنا ومن وأهلينا ومن يخصنا، ونستغفر لعموم المؤمنين، وكذلك من باب الإحسان تدعو للمسلمين بشفاء أمراضهم وكشف همومهم وتيسير أمورهم وصلاح دينهم ودنياهم. نعم.
وهذا أيضا يسأل أحسن الله عملك، يقول: هل يجوز أن أصلي الضحى الساعة 6:30؟
ما ندري، هذا يختلف. يجوز أن تصلي الضحى بعد ارتفاع الشمس بس. نعم. بعد طلوع الشمس بربع ساعة. نعم.
ويسأل عن حكم صلاة الحاجة.
والله إني ما أذكر، يعني يذكرها علم صلاة الحاجة، لكن صلاة الاستخارة من نوع صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة. فإذا الإنسان صلى ودعا ربه على طيب. لكن لا 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 أذكر يعني حديث صحيح في صلاة الحاجة. نعم
هذا أحسن عملك. يقول هناك أحد الشباب يصلي بالناس صلاة الظهر ويطيل بقصد تطبيق السنة، ولكن جماعة المسجد استاءوا من هذا الفعل وطلبوا منه التخفيف ولا يزال مصر على فعله، فما تعليقكم يا شيخ؟ هل يستمر على إطالته وهي قراءة وجهين في الركعة، أو يخفف نزولا عند رغبة جماعة المسجد؟
سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة كم صفحة؟ ثلاثة وجيه تأكدين. ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الركعة الأولى من الظهر بل الركعتين الأوليين يقرأ بهما في كل ركعة 30 آية، ورواية أخرى بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، والركعتين الأخرين على النصف من ذلك، والعصر على النصف من ذلك. وأخونا ما أدري إيش يسوي فيه، بس هو يخص الظهر بس. ولكن عندي مع ضعف الناس وكثرة الشواغل والعوائق لا حرج إن شاء الله أن يعني أنصى بأن يخفف، والله أعلم. وإن كانوا ابن القيم يقول إن التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله، فعندي أنه مع غلبة الضعف والجهل وكثرة الأفكار إذا طالت الصلاة خصوصا الظهر، يعني إطالة صلاة العشاء أهون من جهة، لأنهم يسمعون القرآن، هناك لا، يمكن كثير منهم يقرأ الفاتحة ويقرأ شيء قصير ويسكت، ثم يجلب عليه الشيطان بالأفكار والهواجس والأفكار في أمور تتعلق به أو تتعلق بغيره. إذا سكت المأمومون وهو لا يستمع ولا يقرأ، ما عنده شيء يقرأ، يقرأ سورة سورتين وبس. فأنصح أن يخفف. نعم.
سائلة من الشبكة تقول هل دعاء الأطفال مستجاب؟
ما شاء. نعم إذا كان يعقل معنى الدعاء. نعم.
وأيضا سائلة من الشبكة تقول عندنا طفلة يتيمة ونريد رضاعتها، كم عدد الرضاعات وما كيفيتها حتى
خمس رضاعات وكيفيتها مختلف فيها، والرضاع يترتب عليه تحريم النكاح ويترتب عليها المحرمية. ولكن فمن الناس من يقول أي رضعة تحرم، ومن الناس من يقول لا يحرم تحريما تاما إلا خمس رضعات مشبعات، يعني ترضع الصباح هذه الغدوة أو الغداء، ورضع في المساء أو وعد الصبح ووعد الظهر ووعد المغرب، تصير رضع ثلاث رضعات. ومن أهل العلم من يقول إن الرضع أن يمسك الثدي حتى يمص ثم يتركه باختياره، فهذه رضع. وإذا كان الغرض من هذا الإرضاع أن تكون هذه البنت محرم، يعني محرم، ولا وأنها تكشف لأقربائها هذه المرأة، فينبغي أن ترضيها رضاعة كثير، خمس رضاعات كاملة، خمس رضاعات معلومات يحرمنا. نعم.
يقول ما المقصود بقول شيخ الإسلام أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظاهر، والذين وافقوا بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان؟
ظاهر بتأمل، لكن الذين وافقوا في الظاهر فقط دون بواطنهم هم منافقون، يعني هذا من فسر التفسير هذا البين. والذين وافقوا في الباطن وعجزوا هؤلاء المكرهون، يعني إنسان مكره ما يستطيع أن يكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. والفريق الثالث هم الذين آمنوا بالله ظاهرا وباطنا، هذا الآن التفسير القريب، ولعل نعود إليه مرة أخرى ونتأمل. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز التهنئة بعيد الميلاد؟ وما حكم من يفعله إذا كان عالما بالحكم أو كان
أي ميلاد؟ ما ندري وقالوا
لا لا
المعروف عيد الميلاد، يعني الغالب أنه يراد به عندنا عيد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا وغير يحتمل أنه يريد عيد ميلاد المسيح من عيد النصارى، وكل منهما لا تجوز التهنئة به لأن أحدهما من أعمال الكفر عيد النصارى، والثاني عمل هو عمل مبتدع في الدين فلا يهنى به أهلهما، لا يهنى بهذين العيدين أهلهما. نعم، لأنهما باطلان. نعم.
هذا يقول أحد أقاربي ذهب إلى مكة لأجل عمل ولم يكن ناويا للعمرة، وبعد وصوله إلى مكة سكن عند أحد أقاربه ونوى العمرة وهو في مكة، فسألني فقلت له أحرم من المنزل، وهذا المنزل داخل حرم مكة، فإذا كان هذا الفعل غير صحيح فماذا أفعل؟ وكذلك ماذا يفعل المستفتي لهذا الأمر؟ أفتونا مأجورين.
لا، أنت غلطت عليه وأفتيته بغير علم، وإذا كنت وأرجو أنه إذا كان عندك خبرة أو يظنك يعني أنك من طلبة العلم الذين يستفتى مثلهم، فأرجو أنه معذور ولا شيء عليه، وإن كان لا أنك أنت مثله، لكن يعني قلت له أحرم من منزلك بغير علم فقد أسأت، وأساء هو حيث يعتمد على قول مثلك وهو يعرفك أنك لست ممن يستفتى. نعم.
وهذا يسأل عن إهداء ثواب القراءة للميت، وما هي الأعمال التي نعملها وننوي أجرها للميت غير القراءة؟
لا لا، غير القراءة الحج والعمرة والصدق. نعم.
وهذا يقول أحسن الله عملكم ورفع الله قدركم وبارك فيكم، ما رأيكم بكتاب منهاج السنة وما أفضل المختصرات له، وهل يصلح للرد على رافضة هذا الزمان؟
أي والله يصلح، وأحسن اختصار فيما أحسب والله أعلم اختصار الشيخ عبد الله بن الغنيمان، اختصره بمجلدين. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الأخذ من اللحية على ما زاد من القبضة؟ وهل
الله أكبر، ما لنا شغل، الرسول يقول وفروا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى، وبس واختر اختر وصية الرسول ولا رأي فلان، بس رأي فلان، وازن بين وصية الرسول وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي فلان، ما يقابل بين فعل فلان والرسول مهما كان فضل. نعم.
وهذا يقول، هل يجوز أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى له حد لا يعلمه أحد غيره؟ وهل ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله؟
ما نعرف كلمة حد من الألفاظ المجملة، حد يعني له حد، له يعني له ماهية وحقيقة، فهذا حده ببيان الماهية، هذا مما لا يجوز الخوض فيه لأنه تكييف، تكييف ولا يعلم كيف هو إلا هو. وإذا أريد الحد إنه سبحانه وتعالى ليس حالا في المخلوقات بل هو فوق العرش ليس حالا، فهذا حق. قيل لابن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه في السماء فوق العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد. نعم.
وهذا يقول، هل يجوز القول للمسلم في عيد الفطر أو عيد الأضحى كل عام وأنتم بخير، أو حتى لغير المسلم، وما هي السنة في العيد من المعايدة بين المسلمين؟
ما في سنة معايدة، لا نعرف، إلا العيد صلاة وذكر وأكل وشرب وشكر والحمد لله، أما المعايدة فهي عادات، عادات يعني منها ما قد يكون فيه إثم ومنها ما ليس فيه. فقول القائل في العيد تقبل الله، أو قوله عيدكم مبارك، أو كل عام وأنت بخير، فكل هذا عندي لا بأس به، لأنه ما هو بعمل تعبدي، عمل عادي. نعم.
وهذا يسأل يقول هل هناك نهي عن الأكل متكئا؟
وهذه ما جاء نهي، لكن جاء عن الرسول أنه قال أنا لا أكل متكئا، يكفيك هذا، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويسأل عن صلاة التسابيح، هل هي من البدع؟
والله صلاة التسابيح يعني وردت فيها روايات، وهي صلاة تختلف عن سائر الصلوات، فمن العلم من صحح روايتها ومنهم من ضعفها، والله أعلم بالصواب، لكن الأظهر عدم الصحة، لأنها صفتها شاذة عن سائر الصلوات، فيها أشياء تكرار قراءة تقول والله كذا عدد. نعم.
يسأل عن تعلم علم المنطق.
علم المنطق تعلم مصطلحاته جائز، لأن مصطلحات المنطق دخلت في الكتب، في شروع الحديث وفي التفسير وفي اللغة، دخلت تعريفات مصطلحات التصور، التصديق، القياس، قياس الشمول، الشروط، القضايا مثلا قضية والمسألة، لهم اصطلاحات كثيرة، فتعلم هذه المصطلحات طيب، لأنها تمر على الإنسان في الكتب، أما تعلمه يعني لوزن الأمور به كما يسمونه، يقولونه ميزان العقل، فلا يجوز. نعم.
هذا يقول هل يدخل في الاستثناء إذا سئل هل أنت صائم فيقول إن شاء الله حتى لا يزكي نفسه؟
إيه يجوز. نعم.
وهذا يقول رجل دخل مع الإمام في صلاة الجمعة بعد أن رفع الإمام من الركوع في الركعة الأولى وهو يظن أنها الثانية، فدخل معه بنية الظهر ثم تبين له أنها الأولى، فهل يصلي أربعا بناء على نيته أم يجعلها جمعة متابعة للإمام؟
هذا تسأل عن الماضي، نقول أعد صلاتك، نقول أعد صلاتك، هذا أحوط لك، لأنك صليت معه ركعة قد أدركت الجمعة، نوى الظهر. كيف صنعه؟
دخل بعد ما رفع الإمام من الركعة الأولى يظنها الثانية،
فدخل معه بنية الظهر،
بنية،
ثم
لما قام الإمام للثانية تبين له الإمام يقول إنها
طيب وحولها جمعة.
لا هو يسأل يقول فهل يصلي أربعا بناء على نيته أم يجعل، ما ذكره وش سوى،
ما أدري، تحتاج إلى تأمل، هذا فيه اضطراب، لكن ننصح من حدث له ذلك أن يقضي الصلاة احتياطا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تحريك الإصبع بالتشهد، وما حكم الجلوس بين السجدتين وجزاكم الله؟
الجلوس بين السجدتين ركن، ما يمكن ترفع وترجع ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك في صلاتك كلها، هذا هو حكم الجلوس بين السجدتين. ولا السؤال الأول
وتحريك الإصبع بالتشهد،
تحريك الإصبع ورد في هذا حديث، تحريك بسيط، ما هو تحريك يدعو بها عند قولك اللهم ترفعها قليلا، اللهم. نعم.
هذا يقول ابن تيمية في التدمرية وصف الله بالقدم أو ما أدري أو القدم ما أدري، فما حكم ذلك وما مراد ابن تيمية بذلك؟
والله ما ندري إلا أنه القدم، نعم، الله قديم، الله قديم، ولكن ليس هذا اسما من أسمائه. ايش معنى قديم؟ أي لا بداية لوجوده، قال الطحاوي قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم.
السؤال الأخير أحسن مع ملك يقول ورد في الحديث أن الله يقبض من النار قبضة وهم أناس لم يعملوا خيرا قط، فهل يصح أن يقال أن هؤلاء يدخل فيهم الكفار والمشركون؟
لا والله،
لأنهم لم يعملوا.
لا والله. نعم. لا والله، الكفار والمشركون هم أهل النار الذين هم أهلها. خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا كان ذلك على الله يسير.
ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام
وغيره
من السلف
من ولا عن عن
وغيره عن السلف وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له.
يقول القسم الثاني من أقسام الناس في ظاهر النصوص من يقول يجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بجلال الله، يعني بأن تثبت الصفات التي دلت عليها هذه الآيات والأحاديث مع نفي مماثلة المخلوقات ونفي العلم بالكيفية. إذن هذا القسم من هم؟ أهل السنة والجماعة، أهل الحق. فظاهر النصوص عندهم يعني المعنى المتبادل من الآيات والأحاديث، المعنى الذي يسبق للأذان هو إثبات ما دلت عليه لله تعالى على ما يليق به ويختص به لا يماثل صفات المخلوقين. ولكنها مفهومة لنا معلومة، يعني ليست معانيها مجهولة لا ندري ما معناها، لا ندري معنى الوجه ولا ندري معنى اليد ولا ندري معنى العلم إلى آخر، بل نحن نعلم. يذكرون أن وتطبيقا لهذا مثلا ما جاء بالنصوص من إثبات اسمه العليم والحكيم والسميع البصير العزيز